بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم كما تعلمون عن أحداث ما بعد الموت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الحلقة الأخيرة بدأنا نتكلم عن يوم القيامة، عن النشأة الثانية، أي عن عودة الأرواح إلى أجسادها، وبدء ما يسميه بيان الله عز وجل بمرحلة الحياة الآخرة. قلنا آنذاك أيها السادة والسيدات إن أغرب ما يتلقاه الإنسان من أخبار عن المستقبل في كتاب الله عز وجل هو خبر النشأة الثانية، خبر يوم القيامة. ذلك لأن الإنسان يتلقى من هذا النبأ أمرا غير مألوف له، بعيد كل البعد عن نظام حياته التي يتقلب فيها اليوم. أن يقال له إن الإنسان بعد أن يموت وبعد أن تتحول عظامه إلى ذرات أتربة سيعود مرة ثانية إلى الحياة وتستقر حياته إلى غير نهاية، هذا خبر غريب، غريب عن نظام حياة الإنسان في هذه الدنيا. من أجل هذه الغرابة يكرر بيان الله بأساليب شتى ويؤكد هذا النبأ، ويذكر الإنسان دائما أنه على موعد مع هذه النشأة الثانية. وذكرنا طائفة من الآيات التي يؤكد فيها بيان الله عز وجل بأساليب مختلفة أن الإنسان على موعد مع هذه النشأة الثانية. اليوم نتابع حديثنا عن هذه المرحلة من مراحل ما بعد الموت. كتاب الله عز وجل يسمي هذه المرحلة بأسماء شتى، يعني يوم القيامة أو يوم النشأة الثانية، هذا اليوم له أسماء مختلفة في كتاب الله عز وجل، وكل هذه الأسماء منتزع من طبيعة تلك الحياة، من واقع تلك الحياة الآخرة. مثلا من أسماء يوم القيامة في كتاب الله سبحانه وتعالى يوم التلق. من أسماء هذه الحياة الثانية، الحياة الآخرة، يوم الجمع. من أسماء هذا اليوم يوم الحسرة، من أسمائه يوم الحساب. وإذا تأملنا لاحظنا أن كل اسم منتزع من صفة من صفات ذلك اليوم. يعني مثلا يوم القيامة هو اليوم الذي تتلاقى فيه الأجيال الإنسانية كلها، بدءا من اليوم الذي خلق فيه آدم وحواء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لاحظوا سلسلة الأجيال التي توالدت منذ أول وجود إنسان فوق هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها. هذه السلسلة من الأجيال كلها تتلاقى على الأرض، لكن أي أرض؟ سنتحدث عنها في في يوم القيامة. فتخيلوا، من أجل ذلك يسمي الباري عز وجل هذا اليوم يوم التلاق. يقول: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم تتلاقى فيه الأجيال. وهذا شيء غريب، يعني كم جيل نعم احتضنته الأرض منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى قيام الساعة. تخيلوا، والله أعلم، كل هذه الأجيال بالغة من الكثرة ما بلغت تتلاق، فعلا هو يوم التلاق. كذلك يوم الجمع يسمي الباري عز وجل يوم القيامة يوم الجمع. يقول: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم الجمع كلمة منتزعة من صفة هذا اليوم. يوم الجمع أي اليوم الذي تجتمع فيه الأجيال كلها على صعيد واحد. من جملة أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، طبعا منتزع من صفة من صفات ذلك اليوم. في ذلك اليوم تجتاح الناس جميعا الحسرة، يعني الندامة من أنهم لم يتهيأوا لهذا اليوم كما ينبغي. الكافر كان معرض عن هذا اليوم نهائيا ولم يكن يلقي بالا له، وكان مستخفا به كلما ذكر به. والمؤمن يتحسر أنه لم يتهيأ لهذا اليوم أكثر مما تهيأ له. فالجميع يعانون من الحسرة. إذن اسم من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. من جملة أسماء يوم القيامة يوم الحساب، لأن أبرز صفة من صفات ذلك اليوم محاسبة الله عز وجل عباده على ما قدموا. نعم، إذن هذه يعني طائفة من أسماء يوم القيامة كما نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن أعود أيها الإخوة والأخوات لنبدد هذا الاستغراب الذي من تبينه في كتاب الله عز وجل، لنبدد يعني هذا الاستبعاد الذي نجده في كلام وفي فكر كثير من الناس حتى المؤمنين ربما. يقول أحدهم: كيف الإنسان إذا مات تحول إلى عظام نخرة، وتحولت العظام النخرة إلى ذرات أتربة، ولربما التهم زيدا من الناس إنسانا من الناس سبع أنظار فتحول لحمه إلى ذرات في جسم ذلك الحيوان، في جسم ذلك السبع الضاري. كيف ينشئ الله عز وجل الإنسان النشأة الثانية ويعيد ذراته التي تحولت إلى جسوم أخرى إلى آخر ما هنالك؟ هذا الاستغراب نعم موجود في أذهان كثير من الناس. الجواب عن ذلك: أولا، لا يشترط أن تعود ذرات الإنسان هي التي كان يعيش بها في دار الدنيا، لا، وإنما المراد أن الله عز وجل يخلق له ذرات جسد جديدة، نعم، ويكون له من تلك الذرات نسيجا جسميا جديدا، ويهبط روحه مرة ثانية في ذلك الجسد. فلم يقل قائل إن يعني ذرات هذا الجسم ذاته أصلا، حتى وأنت في دار الدنيا لا تستطيع أن تستبقي نعم ذرات جسدك يعني مدة من الزمن، بشكل من الأشكال. هذه الخلايا تتبدل وتتغير في كل يوم، يستقبل الإنسان نسيجا جديدا في جسمه. فإذا كان هذا في دار الدنيا وهو عايش، فما بالك إذا مات؟ المهم أن الله عز وجل الذي يبدل نسيج خلاياك كل يوم، يبدل هذه الذرات كل يوم، أيضا يبدل ذرات جسدك، ولربما أنشأك نشأة ثانية ذا قامة أطول بشكل غير هذا الشكل الذي أنت فيه. المهم أنك أنت ستعود مرة ثانية إلى الحياة بعد الموت، ولسوف تعود روحك، لا روح غيرك، روحك إلى جسدك مرة ثانية. نعم، إذا هذا الإشكال انطوى وهذا الإشكال زال. طيب السؤال الآخر، طيب هذه الأرض يعني لا تتسع لأكثر من جيل جيلين من الزمن، كيف تجتمع سلسلة الأجيال البشرية كلها من أول نشأة الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ متى كانت الأرض تتسع لهذه السلسلة كلها؟ لا، الباري عز وجل يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. في ذلك اليوم ينشئ الله عز وجل أرضا أخرى، تتمغط هذه الأرض وتتسع وتتسع ثم تتسع. طيب الاستغراب لم ينتهي بعد. أكيد أنا أتصور أن في الناس من يتعجب ويقول هذا الشيء بعيد غير ممكن، مثل ما كان المشركون يقولون أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. أنا أقول لكم أيها الإخوة والأخوات شيئا، تصوروا، افترضوا أن هذا النظام الكوني لم يخلق بعد، لم يخلق، وأن قائلا قال لنا إنه سيوجد كون جديد عما قريب، تكون فيه الأفلاك وتكون فيه الشمس والقمر والأرض، يكون لها نظام تدور هذه الأرض حول الشمس، ولسوف تغمر الأرض النباتات المختلفة، ولسوف تغمرها البحار والمياه، ولسوف إلى آخر ما ترون من أنظمة هذه الحياة الدنيا. لو قال لك قائل إن كونا بهذا الشكل سيوجد، ماذا كنت تقول؟ تقول مستحيل، هذا من الذي سيوجده وكيف سيتم إيجاده؟ مستحيل. طيب وهو وجد هذا الشيء الذي تستغربه لو فرضنا لم يكن موجودا، وجد، وهو ليس نعم أقل غرابة من خبر الله عز وجل عن يوم القيامة. طيب لو أن إنسانا قال لك وأنت لم تعش تجربة حياة الإنسان بعد، نفترض لم تعش تجربة حياة الإنسان بعد ولم تتلقاها بذهنك أبدا، جاء زميل لك فقال انظر إلى هذه النطفة، هذه القطرة من الماء، هذه القطرة من الماء ستتحول بخلق الله إلى إنسان، له عين باصرة وله أذن يسمع بها وله لسان ينطق به وله فكر وله نظام في حياتك، ستضحك، ولسوف تفترض أن هذا الإنسان نعم يدجل أو أنه يمخرق أو أنه إنسان مخبول، نعم هكذا تتصور. طيب ها هو هذا الإنسان موجود، فقس ما يخبرك به الله عز وجل على ما تراه أنت. أحداث يوم القيامة ليست أكثر غرابة من أحداث الدنيا التي أنت فيها، هذه الأحداث خلقها الله وتلك أيضا سيخلقها الله عز وجل، فلماذا تستبعد شيئا أنت تعيش في تجربته اليوم؟ هذا شيء ينبغي أن نتبينه ونعرفه. شيء آخر أقوله أيضا، لكن أقوله لمن؟ لمن يؤمن بالله عز وجل، لمن يعلم أن هذا الكون له مكون، وأن هذا المكون حكيم فيما أبدع. نعم. ثم إنه يؤمن به ويستبعد أن تكون هنالك حياة آخرة. نعم. يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كثير من مفكري الغرب يؤمنون بالله لكنهم لا يؤمنون بالنشأة الثانية. هذا شيء غريب وليس منطقيا أبدا. أنا آمنت بالله، حسنا، إذن أنا آمنت أنه حكيم يضع الأمور في نصابها، لا يعبث يعني. طيب إذا افترضت أن هذا الإله الذي آمنت به والذي لا شك أنه حكيم عليم بصير خلق هذا الكون المائج بكل ما فيه من مخلوقات، نعم، وخلق الإنسان وترك الإنسان يعيش حياته التي يهواها، الظالم ظالم والمظلوم مظلوم والسارق سارق والناهب ناهب، نعم، وبعد حين قضى على هذه الحياة كلها وانتهت كما بدأت وأطفئت شمعة الكون، نعم، كما استوقدت وكما أضاءت وانتهى الأمر. إذن هذا لعب، هذا لعب كلعب الأطفال تماما، مثل طفل جلس في مكان وأخذ يجمع طائفة من الحجارة وجمعها بعضها إلى بعض وكون منها دارا وأخذ يتمتع بهذه الدار إلى أن مل، وإلى أن وجد أن الشمس قد دلفت إلى مغيبها، ترك الدار وعاد إلى بيته تماما تماما. إذا تصورت أن هذا الإله الحكيم العليم أوجد هذا الكون لمدة من الزمن ثم أطاره وانتهى الأمر، المظلوم لم يجد من ينصفه، الظالم لم يجد من يعاقبه، الفقير المدقع المبتلى إلى آخره لم يجد عزاء نعم يتلقاه بالنسبة لمصائبه. هذا عبث. طيب هل تتصور أن الإله الحكيم وقد آمنت به يعبث بهذا الشكل؟ إن كنت ذا عقل لا يمكن لعقلك أن يقبل هذا أبدا. أنا ضربت مرة مع زمرة من طلاب الجامعة المثل التالي، كانوا يناقشونني عن أحداث يوم القيامة في هذا الموضوع، طبعا مؤمنون بالله. قلت طلاب في مدرسة ثانوية في نهاية العام الدراسي، فئة من هؤلاء الطلاب لهم هواية التمثيل، نعم، أنشأوا مسرحية ألفت ومثلوا هذه المسرحية على مسرح مدرستهم، ودعي إليها أولياء هؤلاء الطلاب، نعم، وجاء أولياء الطلاب، نعم، في اليوم الموعود وجلسوا في هذا المدرج وفتحت الستارة عن هذه المسرحية ونظر النظارة إلى أحداث هذه المسرحية، كانت عبارة عن إنسان مثلا ضعيف يريد أن يصل إلى مبتغاه لم يصل، تسلط عليه رجل قوي ابتزه وأخذ ماله، نعم، وزاده إلى ضعفه ضعفا وظلمه، وأحداث دامية حصلت وقعت لم نعلم سببها ولم نعلم المآل الذي ستنتهي إليه هذه الأمور، وفجأة أسدلت الستارة. هل تتصورون، قلت، أن يقوم النظارة ويذهب؟ مستحيل مستحيل. لماذا؟ لأنهم ينتظرون الفصل الثاني، ينتظرون أن يروا هذا الإنسان المظلوم ماذا كانت عاقبته، هذا الظالم، هذا الذي بغى، هذا الذي سرق، هذا الذي فعل. طيب متى سيعاقب ومتى ستتحقق العدالة في هذه المسرحية؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الذين ألفوا هذه المسرحية عقلاء، وأن لهم غاية من ورائها. ومن ثم فإنهم لا يمكن أن يذهبوا لأنهم يعلمون أن هنالك فصلا آخر، أليس كذلك؟ ليس في الناس من ينكر هذا الذي أقول. طيب، فإذا كان هذا تصورنا عن سلة من الطلاب، طلاب الثانوي، نبرئهم من العبث، نبرئهم من العمل الذي لا معنى له، لا شأن له، فكيف نتهم رب هؤلاء الطلاب؟ كيف نتهم خالق الكون أحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين، كيف نتهمه بالعبث؟ كيف نتهمه بما نبرئ الطلاب، طلاب الثانوي منه؟ أليس كذلك؟ هذا معنى قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تأملوا أيها السادة والسيدات، طبعا من كنتم تؤمنون بالله الملحد لنا حديث آخر معه. آمنت أنا بالله كما يؤمن الغربيون بالله عز وجل. لا يمكن لعاقل أن يجتمع في عقله الإيمان بالله وإنكار المشأة الثانية، لا يمكن إطلاقا. طيب، تعالوا الآن ننتقل، الآن آمنا بيوم الحشر، يوم الحساب، يوم التلاق، يوم الحسرة، من أسماء يوم القيامة. تعالوا نتأمل في صفة هذه الأرض التي ستجتمع عليها الخلائق، في صفة ذلك اليوم. أنا لم أرها، صفتها نتلقاها من كتاب الله عز وجل، من وصف الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم. انظروا إلى قوله سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي تبدل السماوات غير السماوات، وبرزوا الناس لله الواحد القهار. انظروا إلى قوله عز وجل وهو يجيب عن سؤال: ويسألونك عن الجبال، ما مصير الجبال يوم القيامة؟ هذه التضاريس الموجودة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. صورة من أغرب الصور البليغة، يقول الله لرسوله ويسألونك عن الجبال، فعلا سئل عن الجبال يوم القيامة، فقل ينسفها ربي نسفا. انظروا التعبير بكلمة النسف، جبال راسيات لها في عمق الأرض من الضخامة بمقدار ما على وجه الأرض، جذور الجبال كالجبال التي تراها، والله عز وجل يقول ينسفها، يعني تعبير عن سهولة هذا الأمر، وأن الجبال في قضاء الله وحكمه ليست كالعهن، إلا كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المنفوش الذي ترى له هيكلا كبيرا دون أن يكون له وزن. نعم، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، الأرض تصبح قاعا صفصفا يعني مستوية، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. طيب، انظروا إلى الحال التي يحشر الناس عليها على هذه الأرض الواسعة الممتدة الواسعة الممتدة. نعم، كيف يكون حال الناس وقد حشروا حشرا جديدا، وقد أعادهم الله إلى حياة لم يكونوا يتوقعونها، ما بين إنسان منكر وما بين إنسان مستبعد وما بين إنسان مؤمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يحشر الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق، السيدة عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وسوءتاه ينظر الناس بعضهم إلى بعض، يعني قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد آنذاك من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أخطر بكثير. تصوروا هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العرق من أين يأتي؟ من شدة الازدحام، من شدة الحر، تشتد وطأة الشمس، تدنو الشمس كثيرا، ليس كيومنا هذا، من رؤوس الخلائق. ومن ثم فالحر يشتد والعرق يزداد والظمأ يأخذ بالحناجر. هذا اليوم الذي وصفه لنا الله في كتابه، ووصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، يوم آت لا ريب فيه، كما يقول الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا هو المآل الذي لا ريب فيه. إذن تعالوا نتأمل في شيء من مظاهر الشدة التي تنتاب الناس يوم القيامة. أول مظاهر الشدة الحر الذي يتكون من دنو الشمس وشدة حرها، نعم. شيء ثاني من ازدحام الناس، شدة ازدحام الناس، هذا الحر هو الذي يتسبب عنه العرق، يلزم بعض الناس إلى الركب، يلزم بعض الناس إلى الحقوين، ويتعالى العرق بالنسبة لبعض الناس إلى الرأس، نعم، يكاد الإنسان يختنق من شدة الحرق، والناس كل الناس في ذلك اليوم يتمنون لو انصرفوا ولو إلى النار، يعني بس يبدلوا الموقف الذي هم عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف ذلك اليوم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهبوا عرقهم في الأرض 70 باعا، ويلجمهم حتى يبلغ أذقانهم، أذقان الكثيرين لا الكل. على كل الوقت أدركنا، وسنتابع إن شاء الله أحداث يوم القيامة ووصف ذلك في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.